لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. في حديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث فيه بشارة للمؤمن وبشارة لهذه الأمة. الله عز وجل يعلم ما سيتعرض له عباده من إكراه، يكرهون على ما لا يريدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، نواصل في التعليق والقراءة على شرح العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى لمتن الأربعين النووية، ونحن في هذا الحديث وهو الحديث 39، وفيه هذه المعاني العظيمة. وإن كان الحديث قد انتقده جدا الحافظ ابن رجب رحمه الله ومعه عامة الحفاظ، فهو من الأحاديث التي اعترض عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه، اعترض على النووي رحمه الله في هذا الحديث وأن أكثر الحفاظ على ضعفه. وهذا الحديث فيه ما يسمى عند الأصوليين بالعوارض السماوية، والمقصود بالعوارض السماوية هي التي تعرض للعبد وليس له فيها اختيار، تعرض للعبد وليس له فيها اختيار، بمعنى أنه معفو عنه بسببها. وحتى نفهم ما يتضمنه هذا الحديث، نقدم بهذه المقدمة ثم نمشي مع الشيخ في شرحه. هذه المقدمة هي أنك أولا لا بد أن تعلم أن الحقوق نوعان: حق لله وحق لعباده، حق لله وحق لعباده. وهذه الحقوق أيضا يتعلق بها أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني الضمان. الأمر الأول الإثم إذا ارتكبها الإنسان، يعني أمر الأول الإثم والأمر الثاني الضمان. فالإثم لا يقع على العبد أبدا بسبب الخطأ والإكراه والنسيان، والضمان واجب عليه. فيضمن الإنسان ما تسبب في إتلافه بهذه الأسباب أو ما أتلفه بهذه الأسباب، لكن لا يقع عليه الإثم ويرتفع عنه بسبب عدم التعمد والاختيار. فإنه من شرط التكليف أن يكون الإنسان متعمدا مختارا. تمام. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فينتفي التأثيم وينتفي الزلل. تمام. ويثبت الضمان. عرفنا هذا الآن. ثم بعد ذلك، إذا كانت هذه المتلفات أو إذا كانت هذه العوارض عرضت ليش للعبادة، فإنه يجب على الإنسان أن يعيدها في بعض صورها، لأن هذا الحديث فيه صور كثيرة جدا. نعم.
فمن واسع رحمته أن تجاوز لهم عن ما أكرهوا عليه.
تجاوز لهم عما أكرهوا عليه، يعني عن الذي أكرهوا عليه. والإكراه عارض، إذا عرض للإنسان فإنه قد تجاوز الله عنه بسبب الإكراه. لكن نعم، واصل.
وعما سهوا ووقعوا فيه
يريد النسيان. نعم.
ما لم يتعمدوا الإقدم على ما لا يحب الله جل وعلا. نعم. الإقدم عليه.
نعم، يعني التعمد هو الذي يقع معه الإثم، أما الخطأ فلا يترتب عليه إلا الضمان. نعم.
وفي معنى هذا الحديث ما اشتملت عليه أواخر سورة البقرة:
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
الله عليك. فإنها لما نزلت: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، فقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها.
يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم، أو يعني أن أدق الأشياء التي تعرض للإنسان بمجرد العروض يحاسب عليها. هذا كان أول الأمر. ذكرنا لكم بالأمس أنه يكون هناك هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله بعد ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني وفيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فعفى الله عنهم بذلك لما سمعوا وأطاعوا، وهذا عام للأمة إلى يوم القيامة. نعم.
وهذا الحديث من معنيه ما دلت عليه هذه الآية، أن الله جل وعلا رفع عن هذه الأمة الخطأ أن تعمل عملا مخطئا فيه لا تقصد الشر، إنما زل الإنسان بدون إرادة.
نعم، مثل ما ذكر الله عز وجل في القتل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ الآيات. وأيضا قال الله عز وجل في كتابه الكريم في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال: ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فمحل تكليف هو اختيار العبد، أما الإكراه والخطأ والنسيان فإنه عفو. هذا وإن كان الحديث ضعيفا الذي نعم.
فالإنسان ينسى صلاة من الصلوات، ينسى وهو صائم فيأكل، وفي مثل ذلك
صنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الصائم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم.
وفي مثل ذلك صرح المشرع صلى الله عليه وسلم بأن النسيان لا يفسد العبادة، وكما في الحديث الصحيح عن الصلاة.
لكن لا مطلقا، لأن النسيان إذا كان لركن أو شرط وجب عليه الإعادة، وإن كان لواجب فلا شيء عليه.
من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الرواية الأخرى: من نسي صلاة أو نام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي الصيام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله فسقاه. فمن لطف الله بهذه الأمة أنه تجاوز عنها، وقد أعطاها الله جل وعلا ما لم يعطيه أمة من الأمم. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فذكر أنه نصر بالرعب وأحلت له الغنائم إلى آخر الحديث.
متقدم معنا أن الإكراه من خصائص هذه الأمة، فالأمم التي قبلنا لم يكن لهم إكراه، وإنما الإكراه من خصائص هذه الأمة، أنزله الله سبحانه وتعالى لما اشتدت الأمور على الصحابة وشق عليهم التعذيب، وقالوا بأن هذا السبب سبب نزوله قصة عمار بن ياسر وياسر وسمية، وأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. نعم.
وقد يحدث المرء نفسه بأمور دون أن يتكلم بها، فعفى الله له عن ذلك،
كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وبالأمس أملينا عليكم الأبيات التي في مراتب القصد، هكذا، وأظنهم نشروها البارحة أو قبل البارحة في القناة، إن كان الذي في القناة غير الذي عندكم تعدلونه. نعم.
لأن الإنسان قد يتلجلج في خاطره أمور لم يتكلم بها بلسانه للشعر بالفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كون الإنسان يعرض له هذه الخواطر هذا لا يضره، لكن كونه يركن إليها ويتعمدها ويفضي إليها فإن هذا هو الشر بعينه. نعم.
أطيل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك فقال قائلهم: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان.
لماذا؟ لأن الشيطان إنما يعرض للمؤمن وللمصلي، يريد أن يعرض له في إيمانه، يريد أن يعرض له في صلاته. من محاسن ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله: ما بالنا نرى هؤلاء النصارى كأنهم الخشب، يعني ما يتحرك وهو واقف أمام الصليب؟ فقال ابن عباس: وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ بيت خربان، أنتم تعرفون، يعني الذي يشرب الخمر أو يعصي الله، هل يأتيه الشيطان ويعني يحاول أن يعظه؟ لا، الذي تأتيه لمة الملك: كيف تفعل هذا وأنت مؤمن؟ كيف تفعل هذا وأنت مسلم؟ كيف تفعل هذا؟ أما الشيطان فإنه يمد له: هذا مشروب روحي، هذه راحتك النفسية، إلى آخره. نعم، نعم، بعض الطوائف المنحرفة مثل الخوارج والرافضة، هذه بيت خربة نحمله عليهم وزيادة، لأن الشيطان أقرب إلى هؤلاء. نعم، أنهم يعني لا، هذا التعميم أولا نقول خطأ، والتسليم به من أشد الخطأ، ومثل ما يقولون في الطعن في المسلمين بسبب أخطاء بعضهم، أيضا يقال بالنسبة للسلفيين بسبب أخطاء بعضهم، إلا الحمد لله عندهم الأخلاق وعندهم الزهد وعندهم الفضائل وعندهم الأعمال، ولكن هؤلاء قد يواجهون بأناس يعني لهم طبائع وأحوال شيطانية ونفسية، تمام، سواء كان مع أزواجهم أو مع أبنائهم أو مع جيرانهم، فيعممون هذا الحكم، وهذا أيضا من الشيطان، هذا أيضا من الشيطان، أنه يجعلهم يركزون على أهل الدين والصلاح والإيمان والإسلام، ويغلق أبصارهم وقلوبهم ويغفلها عن أنفسهم وعمن هو في جانبهم، والله المستعان. نعم.
أي قول للإنسان دار في خاطره مما ينافي الشرع كان أهون عليه سقوطه من السماء من أن يتكلم بذلك،
خصوصا مسائل الإيمان والربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لكن الشيطان يعرض لهذا من أجل أن يفسد عليه دينه وإيمانه، صلى الله عليه. نعم. حلول استعاذة من الشيطان الرجيم وقول آمنت بالله. نعم.
وهذا من لطف الله بالعباد. ومن بيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وما ترك خيرا إلا بينه ودلنا عليه،
كما جاء في المسلم من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما بعث الله نبيا إلا، في حديث طويل، حديث طويل، حديث عبد الله بن عمرو، قال: وما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. نعم.
حتى تركنا على محجة بيضاء لا التباس فيها.
نعم. الليل والنهار فيها سواء لا يتغير ولا يتبدل. نعم. لاحظنا أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة عوارض سماوية. ماذا نعني بسماوية؟ لا مدخل للعبد فيها، لا قدرة للعبد، الإكراه والخطأ والنسيان. لكن ذكر ابن رجب وغيره من الشراح أن الإكراه ينقسم قسمان: إكراه ملجئ، وهو الذي لا اختيار للإنسان معه أبدا، يفعل به الفعل، يعني قالوا مثل أن يحلف ألا يدخل على دار، ألا يدخل دارا، فيكتفه أربعة ويحملونه ويدخلونه حتى يجلسونه وسط هذا الدار. هذا إيش؟ لا اختيار له أصلا ولا فعل، لا قصد له، حتى الفعل لم يفعله هو، حمل وحمله أشخاص ورموه على شخص حتى قتلوه، تمام؟ هذا ليس فقط يكره على الفعل، بل يفعل به هذا الفعل، معي؟ الإكراه الثاني أيضا نبقى في الملجئ، وهو الذي يلزم بالفعل إما بقتل أو ضرب حتى يقدم عليه، هذا إكراه أيضا ملجئ. قالوا: لكن لا إلجاء في قتل، وهذا بالإجماع، يعني إنسان لاحظ وضع لك المسدس هنا في مؤخرة رأسك وأعطاك مسدسا آخر، طبعا يعني أنت إذا كنت فطن وذكي تدير عليه المعركة وستطيع أن تقتله، هذا شيء آخر، لكن هو السيف على رقبته، المسدس في رأسه، إما أن تقتل هذا وإلا قتلناه، ماذا يفعل؟ يرميه، يقول اقتله، هو نفس وأنا نفس. هذا بالإجماع لا يجوز له القتل، لا إكراه في القتل أبدا، تمام؟ واختلفوا الأئمة الأربعة وهم الجمهور على أنه أيضا لا إكراه في الزنا، وهذا قول عامة أهل العلم، وبعضهم فيما أذكر يحكيه إجماعا. فلو أكره على الزنا بامرأة بقتل هدد غرشت له فإنه لا يجوز له، ويسلم نفسه حتى ولو وصل الأمر إلى القتل، لأن هذا انتهاك عرض ويترتب عليه من اختلاط الأنساب والفرائض وأشياء كثيرة جدا. فقال جمهور أهل العلم بأنهم يحكي إجماعا بأنه لا يفعل أبدا، تمام؟ وبعضهم أيضا قال في كل عمل، أما الاعتقاد قد مر معنا أنه لا إكراه في الاعتقاد أبدا، ولكن من شرح بالكفر صدرا، وبالأمس أيضا ذكرنا هذا، أن الاعتقادات وأمور القلوب ليس فيها إكراه مهما كان، كما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ختمنا به مجلس الأمس. بقي معنا وتردد شيخنا النجمي رحمه الله في مسألة العمل، وأن الأولى أن يقال إن كل عمل لا يكره عليه الإنسان، لكن هذا فيه ما فيه، ما فيه بعض الأعمال قد يجوز للإنسان، مثلا لو أكرهك إنسان بالقتل على أن تأكل في نهار رمضان، هذا عمل أليس كذلك؟ قالوا نعم يكره، والجمهور على أنه لا قضاء عليه، حملا له على النسيان، تمام؟ الذي في حديث من أكل أو شرب وهو ناس. طيب قالوا لو أكرهه وحبس على ألا يصلي، قالوا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، تمام؟ حملا له على حديث النسيان في الصلاة. فالإكراه مسائله كثيرة على كل حال. الخطأ نفس الشيء، بينا لكم من قبل أنه لا إثم على الإنسان فيما يخطئ فيه، ولكن يترتب عليه الضمان، والنسيان إن كان من شروط الصلاة وأركانها فإنه لا يسقط عنه، إن كان من واجباتها سقط عنه سجدتين للسهو. نعم، الخطأ والنسيان. الإكراه الثاني وهو غير الملجئ، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، يعني إنسان فقط يرسل لك رسائل يهددك إذا رأك، إذا ما فعلت هذا، إذا ما أفطرت في رمضان، إذا دخلت المسجد، هذا لا عبرة به، هذا غير ملجئ. نعم.
الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال الشاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، الغريب وعابر السبيل لا يفكر إلا في حاجته في الوقت الذي يتوقع بقاءه فيه فقط،
وهو غربته وسبيله، يريد فقط أن يخلص من هذا المقام. هذا عندما كان الإنسان الغريب يملك شأن نفسه، أما اليوم فأنت غريب وفي كثير من البلاد لا تستطيع حمل نفسك، وهذا لا يعارض ما دلت عليه الشريعة من أن الإنسان إذا كان في بلد غربة يهيئ لنفسه ولزوجه وولده ما يصلح أحوالهم. الغريب مثل ما نقول الذي يبقى مدة ثم ينصرف من هذه البلد، بعكس عابر السبيل، عابر السبيل لا استقرار له إلا أنه ينزل في مكان ثم يذهب عنه، أما الغريب فإنه قد تطول مدته. وهناك غريب آخر قد لا يتمكن من الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كأنك غريب، عندنا مشبه ومشبه به. فالغريب هذا هو الذي يعني يمر على المكان ويبقى فيه، يمر على المكان ويبقى فيه، وعابر السبيل هو الذي يمر على المكان ولا يبقى فيه. ولا يعارض أن الإنسان بارك الله فيكم يجعل لنفسه ما يصلحه ويصلح زوجه وولده، وأيضا في بلده، لا ينبغي له أن يركن إلى البلاد التي هو غريب فيها ولا يصلح شيئا في بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله ما يصلحهم سنة بس، كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أرضاه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم.
لا يفكر في تشعيد القصور ولا لامتلاك الدثور، وإنما يتوقع
ما القصور معروفة، والدثور الأموال الكثيرة كما مر معنا. نعم.
وإنما يتوقع النهوض من مبيته أو مقيله ليرحل، فإن عابر السبيل أو الغريب بين قوم لا يعرفونه لا يفكر في الاستقرار عندهم، والناس في ذلك الزمان قل أن يقيم غريب عند غير أهله وعشيرته.
نعم. إن أقام فثلاثة أيام، أما اليوم طبعا يعني ما عدا المهاجر إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنه صار هؤلاء أهله وناسه خارج من الغربة. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الدنيا الرحيلة عنها بمنزلة الغد، كما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأن الرحلة من هذه الدنيا كلها لكل أحد وشيكة في الصباح لمن بات.
نعم، كأن الدنيا كلها ليلة لكل أحد، تمام، والآخرة هي الغد لكل أحد. ومن فكر هذا التفكير، من فكر هذا التفكير لم يأخذ من الدنيا إلا ما غلب ظنه على أنه مصلحة له، وهذا لا ينافي الزهد، هذا لا ينافي الزهد، ولا ينافي الزهد أيضا ما ذكرناه لكم قبل قليل من أن يدخر لولده وزوجه ما يصلحهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كما في البخاري من حديث عمر، وأنه كان ربما ادخر لهم سنة. وتعرفون أن العرب الجزيرة العربية مقسومة قسمين، أهل مكة وأهل المدينة، يعني عموما محط الإسلام. أهل مكة كانوا أهل تجارة وأموال وصرف، والوزن وزنهم، وأهل المدينة كانوا أهل زراعة وحرث وفلاحة، والكيل كيلهم. ومن كان هذا حاله فإنها تختلف عليه السنين، قد يكون في بعض السنين حصاد كثير، وقد تكون التجارة في بلد كثيرة، فأحيانا تمر أعوام لا يملكون الشيء، وتمر أعوام يملكون الشيء الكثير، فلا يفسدون ولا يشرفون ما حصلوه في الأعوام التي فيها المال الكثير، وإنما يدخرون ما يصلحهم لما يأتي. وقد دل على هذا القرآن أيضا، أنت في حديثك لنفسك وفي نيتك أن هذه الدنيا فقط من أجل أن يصلح لك البقاء فيها، أما همتك ففي الآخرة. ما دل عليه القرآن قوله سبحانه وتعالى عن قصة يوسف، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. الآيات فيها كيف يدخرون وكيف يسيرون أمورهم، لأن بعض الناس ربما يأخذ بعض الأحاديث من جانب واحد فيظن أنه إذا عمل به أسقط باقي الأحاديث. لا، لا بد من الجمع. هذا الحديث دل على الزهد في الدنيا تعلقك بالآخرة، ما أبقيته في يدك من أمر الدنيا فإنه لصلاحها وصلاح الآخرة، لا لأنك باق وخالد فيها. نعم.
ويوضح ابن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى بقوله إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ومعنى هذا ما لزمك في المساء وتعلم أنه لزمك لا تنتظر قضاءه في الصباح،
لا تؤجل. هذه بعض القواعد يأتوننا بها وأصولها كما نذكر وكما دائما في هذا الدين، لكن قد تختلف الألفاظ. يعني يقولون لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ماذا يعنون بهذا؟ يعني ما لا يصلح به، ما لا يصلح العمل به إلا في هذا اليوم فلا تجعله من أعمال، من أعمال الغد. فإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وعليك عمل لا بد وأن تؤديه في الصباح، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وعليك عمل تؤديه في المساء. نعم.
إذا كان بإمكانك أن تقضيه في المساء، نعم، لأنك لا تدري هل ستبقى إلى الصباح، أو أنك إذا أنت أصبحت ستصاحبك القدرة التي هي معك الآن.
نعم، أيضا الإنسان ينظر إلى عب قدرته وعجزه، قد يكون قادرا في نفس الوقت لكنها تعرض له عوارض تمنعه من فعل هذا الشيء، والإنسان ما برأ ذمته من شغلها فهو مستريح. نعم.
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأن المطالب والرغبات وتحصيل الأسباب العمل فرص، والعاقل لا تمر به فرصة يمكن أن يدرك فيها ما يحقق له أمنا،
كما قيل إذا هبت رياحك فانتنمها فإن لكل عاصفة ركود. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة المنافقون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما دام عندك شيء اغذله، تقدم به، ولا يمهل أحدكم حتى إذا حضره الموت قال هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان، كما في الصحيحين. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، لأن الإنسان يسأل يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنه، وعن عمله فيما فعل، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
نعم. وهذا من حديث أبي داود، من حديث أبي برزة وابن مسعود عند أبي، من حديث أبي برزة الأسلمي مسعود عند أبي داود، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع، وهذه منها. نعم.
مسائل أربع كل يناقش عليها، والإنسان إذا كبر سنه أو مرض أو سافر وكانت له عمل في حال الصحة والإقامة وقد آقاه السفر أو المرض عن كثير من هذه الأعمال، فإنه يكتب له من الأجر مثل ما كان يؤدي في أيام إقامته وصحته وشبيبته.
ونعم، هذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم،
وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وجميل إحسانه وعظيم فضله.
نسأل الله أن يعمنا وإياكم بفضله، وكم من الفضائل في هذا الدين وأمور عظيمة. نعم،
السلام عليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
أما كذا قال، وهو من الأحاديث التي اعترض عليه فيها الحافظ ابن رجب رحمه الله.
نعم،
بسبب نعيم بن حماد الخزاعي، والكلام فيه ليس شديدا. نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، ضعيف في الحديث. نعم،
قال الشهري رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث التي تتعلق بكمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
النفي كم أقسام؟ ثلاثة أقسام، وهي نفي الحقيقة، نفي حقيقة، نفي الوجود بالأصح، نفي الوجود يعني أن هذا الشيء غير موجود، لا خالق إلا الله. نفي الكمال مثل هذا، وهو أن يكون الشيء كاملا تاما، ونفي الحقيقة الذي قبل قليل، نفي الحقيقة وهو نفي وجوده، إما نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الحقيقة والكمال، هي ثلاثة أقسام. نفي الوجود لا خالق إلا الله، نفي الصحة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نفي الكمال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه ثلاثة، إذا جاءتك النفي فانظرها على هذا المعيار، وبهذا تستطيع الجواب عن شبهات الخوارج في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان والمعتزلة، وأنه يقصد بالنفي هنا نفي الإيمان المطلق، لا نفي مطلق الإيمان، معين نفي الإيمان المطلق الكامل، لا نفي مطلق الإيمان. نعم،
أي ميله يكون تبعا للشريعة، لذته وارتياحه ومبعث سروره اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
وهذا المراد بالهوى. وبعضهم يحتج بقول ابن عباس: الهوى لا يكون إلا مذموما، وإن صح عن ابن عباس رضي الله عنه فإنه يعني المذموم منه، وأما مثل هذا فإنه محمود. وأيضا ما جاء في حديث صفوان بن عسال: هل سمعت الحديث الذي في الهوى، ويقصد به الحب، حب الشيء. ومثله قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أرى إلا أن الله يسارع في هواك، يعني الشيء الذي تحبه. نعم،
ولا يفكر في كون هذا الشيء مباحا أو لا، فإنما يفكر هل هذا الأمر رضا لله واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمنى أن يسير عليه. فلا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته ورغبته، يحب أن ينتصر الحق ولو كان عليه أو على قرابته أو أصدقائه.
ولا يكون حاله كحال المنافقين، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فإن هذا منشأ مرض القلب. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل الحق أحب إلى الإنسان من نفسه، يحبه ويحب ارتفاعه وانتصاره ولو كان على نفسه. نعم،
لا يهمه أن يكون الفائز بالحق فلانا إذا كانت قضايا وخصومات، أو أن يكون مدرك هذا الخير وتحصيل هذا المال فلانا، يهمه أن يكون الأمر رضا لله تبارك وتعالى، وفي ذلك صعوبة بالغة على كثير من الناس.
ولا يفوز ولا ينجح في هذا الامتحان إلا من صدق إيمانه. ومن نظر في سير الصحابة رضي الله عنهم رأى الأمر العجب في هذا الحال الذي كانوا عليه، بل أعجب من العجب. أضرب لكم مثلا: لما تخاصم أبو بكر مع عمر رضي الله عنهم، بشر يحصل بينهم، معصوم البشر، اختلفوا على مسألة، فقال أبو بكر لعمر كلمة حتى ما ذكرت في الأحاديث، ما تكون من الأشياء التي نعدها نحن مدحا، لكن ما تصدر من مثل هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر كلمة وندم مباشرة، قال: ردها علي. قال: لا أردها علي. قال: ردها علي. قال: لا أردها علي. فذهب وتركه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيحين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وقد رفع ثوب حقه وحتى حسر عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. إيش غامر؟ يعني غمرته الخصومة، دخل في غمرة الخصومة. ومنه الغمرات عندما يغمر الإنسان الماء أيضا. قال: أما صاحبكم فقد غامر. فجاء رضي الله عنه حتى جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنها كان بيني وبين عمر شيء. فقلت له ردها علي، فما ردها علي. فقلت له: اغفر لي يا عمر، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني ماذا قد بذلت هذا وسعيت فيه؟ قال: يغفر الله لك يا أبا بكر. وجلس. فجاء عمر مسرعا نادم هو أيضا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قام وخطب خطبة أثنى فيها على الصديق ثناء عظيما، وقال في آخرها: هلا أنتم تاركوا لي صاحبي، يعني أخطأ واعتذر، انتهى الأمر. هلا أنتم تاركوا لي صاحبي وأساني بماله إذ تركني إن منعني الناس وصدقني إذ كذبني الناس. وذكر أشياء من فضائل الصديق رضي الله عنه، حديث مشهور. لما رأى أبو بكر رضي الله عنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جثى عمر على ركبتيه، قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. وين هذا؟ قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا الذي بدأت وأنا الذي ظلمته، وما أراد أن تأتيه مساءه من يعني أو شيء من الغضب أبدا. وقال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. انتهى الإشكالات موجودة، لكن الفرق بيننا وبينهم أن القلوب تقبل الحلول بالنسبة لهم، هم تقبل الحلول، ونحن نؤولها ونلويها ليا ونحرفها تحريفا حتى تكون في صالحنا. اللهم المستعان. نعم.
لكن ينبغي لأن يعوض الإنسان نفسه أنه يثاب على كثير من الأمور وإن لم يؤدي عملا لها، فإنما محبته لها تحقق له الثواب. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟
ولم ما يلحق بهم، أولا عندك كذا ولم، لا بس.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب وهو لم يعمل كعملهم. ولهذا يقول المسلم،
وجاء في هذا في الصحيحين من حديث أنس، وكانوا قد نهوا عن كثرة المسائل، فكان أنس يقول: إذا جاء الرجل من الأعراب فطنا فرحنا بمسألته. فجاء هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم، يحبهم، قلبه عامر بمحبتهم، ولما يلحق بهم ما عنده عمل يوصلهم إلى عمله، إلى عملهم، يوصله إلى عملهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، يعني مع الذي أحب. فقال أنس وهو راوي الحديث قال: فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. وهكذا المسلم العاقل يحرص على أن يحب أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح، وأن يشجعهم وأن يذب عنهم. ما أقاموا دين الله في أنفسهم، ما أقاموا دين الله في أنفسهم. قرأت مقالة لأحد النصارى الروس من كبار من ما يسمونهم الرواد الأدب العالمي، قال كلمة عجيبة، وأنتم تعرفون أن الكلمة الحكمة قد تصدر من الفاجر أو الكافر. قال: لا تحدثني عن الدين، ولكن أرني الدين في عملك. حيثم من قالها؟ نصراني، وكان من أثرى أثرياء العالم وأديب كبير جدا من أدباء روسيا الكبار المشاهير. يقول: لا تحدثني عن الدين، ولكن أرني الدين في عملك. الله أكبر. نعم.
فلهذا يقول المسلم: أنا أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، يعني أنه يحب هؤلاء لما يرى من كمال عملهم،
لما يرى من كمال عملهم وتقدمهم في العمل، وهو يحبهم ويؤجر على محبتهم، كما قال القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فالإنسان يحب هذا الصنف من الناس ويحب هذه الطائفة من الخلق، ولعل الله أن يلحقه بهم، كما قال الآخر أيضا: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نعم.
سنة الله إليكم. الحديث الثاني والأربعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال الشاري رحمه الله: هذا الحديث فيه بيان أثر التوحيد على مستقبل ابن آدم، لأن من مات موحدا غير جاحد لفرائض الدين يعفو الله جل وعلا عنه.
ولا بد له من سقطات، ولا بد له من زلات، ولا بد له من نكبات، ولا بد له من اتباع للهوى، ولا بد له من معصية. ولهذا الإنسان يجعل التوحيد نصب عينيه دائما، يحافظ على توحيده من أي شيء يخدش فيه. وإذا كان الإنسان كامل التوحيد فإنه ولا بد سيسعى إلى كمال الطاعة.
وفيه بيان أثر الاستغفار، فإن الاستغفار ذو شأن عظيم في حق الخطايا وتغفيرها، بل حتى في أمور الدنيا وتحصيلها، كما مر في قصة دعاء نوح عليه السلام ودعاء بعض الأنبياء. فالاستغفار يكفر الذنوب.
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
وفيه إيانة للعبد على تحصيل مطالب الدنيا المباحة.
كان بعض السلف يقول: يا معاشر المؤمنين، أو أيها المؤمن، ألا تشكر نعمة الله؟ وقد استغفر لك الأنبياء والملائكة والصالحون. الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. والأنبياء، قال الله عن نوح: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني إلى يوم القيامة. وهكذا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الإيمان عظيم.
فيه إيانة للعبد على تحصيل مطالب الدنيا المباحة، والله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي لو صارت ذنوب العبد تملأ الآفاق وبلغت السماء،
يعني من فوقه وعن يمينه وعن شماله، وليست كالجبال التي هي الجبال العالية جدا، أعلى جبال العالم الآن، بل إلى أن تبلغ السماء والسحاب لو بلغت. وانظر إلى كيف جاء التعبير في الحديث بيش بلو الشرطية التي تفيد الامتناع، لأن التوحيد يمنع الإنسان من أن يقع في هذه الأشياء.
والسماء هو العلو، ولذلك سمي السحاب العنان. ثم استغفرتني غفرت لك، ولا يبالي الله جل وعلا فلا مكره له، إنما تمتني مغفرته سبحانه وتعالى على من مات مشركا.
هو الذي حد هذا الحد سبحانه وتعالى، ولا تحكم عليه أبدا، رحمته وسعت كل شيء، لكن حد لها حدا، وهو نهاية التوحيد. فإذا ذهب التوحيد ذهبت المغفرة مهما كانت الأعمال. أنتم تعرفون وتقرؤون هذا الأديب الروسي الذي ذكرت لكم، قالوا في ترجمته: كان من أثرى أثرياء العالم، وهب كل أمواله للفقراء والمساكين، وهام في الأرض، هام في الأرض، هل يلقى شيئا منها عند الله؟ لا يلقى منها شيئا، لأنه ليس على الإيمان وعلى التوحيد وعلى تابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الدين الصحيح. اللهم استعان.
قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من مات على الشرك الأكبر فلا أمل أن تتحقق له المغفرة.
إن الله لا يغفر أن يشرك به وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
وقد أحب الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمن هم بالاستغفار لهم. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا بعد
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإبراهيم وعد أباه موعدة فقال: سوف أستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد أبا طالب وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سبحان الله.
بعد نزول هذه الآية لم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد مات على الشرك،
وجاء في صحيح مسلم أنه لما مر بالأبواء مر على قبر أمه فقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي.
قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الإنسان محتاج لأن يتفقد أموره وتصرفه وكلامه لئلا تزل به القدم، وإن كان نشأ على التوحيد وعاش في مجتمع لا أثر للشرك فيه قل أن يقع في الشرك غير أنه لا يعلم. فإن أكمل الناس إيمانا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك.
كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
فلما قيل له: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو به هذا فهل تخشى؟ قال: وما يعمنني، وإنما قلوب العباد بين أصبعي الرحمن، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالإنسان في حال حياته لا يركن إلى الطمع في العفو، بل يركن
إلى الطمع في العفو، لأنه إذا ركن إلى الطمع للعفو أولا زاد في المعصية، تمام، وثانيا أمن من العقوبة وظن أنه سيغفر له على أي حال، وهذا من الانحراف والضلال عن الصراط المستقيم. نعم.
بل يركن إلى جانب الخوف، وإذا كان في حال الاحتضار فليركن إلى عظيم الرجاء.
نعم. هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الخلاف في مسألة تغليب الرجاء على الخوف. من أهل العلم من يقول بأنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف، في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وهذا قول الجمهور. ومنهم من يقول لا فرق، وهذا الصحيح، وأن الإنسان يبقى بالنسبة للخوف كالطائر ذي الجناحين، لا بد له من وجودهما معا، يرجو ويخاف. وهذا الذي تدل عليه آثار طائفة من السلف، وذكروا في ترجمة الإمام أحمد أنه لما احتضر كان يقول: ليس بعد ليس بعد، فقيل له لما أفاق قال ذاك الشيطان كان يقول لي: سبقت يا أحمد سبقت يا أحمد، بلغت يا أحمد بلغت يا أحمد، كان يرد عليه رحمه الله. نعم.
الإنسان إذا كان في حال الصحة والقوة والقدرة ينبغي أن يكون الخوف ماثلا بين عينيه، وإذا كان في حال الحرم والعجز وانتظار داعي الرحيل فليغلب عليه رجاء من الكريم الكرم.
نعم. هذا الحديث كما ترون حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه على الدعاء، وذكر أن أسباب إجابة الدعاء راجعة إلى ثلاثة أشياء في هذا الحديث: أولها التوحيد، إخلاص الدين لله، وثانيها أن تدعو وأنت راج إجابة الله، وثالثها كثرة الاستغفار. إن هذه الثلاث من أعظم أسباب إجابة الدعاء. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا تحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام.
نعم. كما رأيتم عندما مررنا على هذه الأحاديث وفيها معان كثيرة. نعم.
ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. قال شاري رحمه الله: لا شك أن هذا الكتاب كتاب الأربعين النووي كما أشرت في البداية فيما يبدو، والله أعلم، أن صاحبه ألفه على نية صالحة، وكان هذا الإمام والله أعلم مصحوبا بالتوفيق والنية الصالحة، فكتابه رياض الصالحين، كتاب عظيم مهم يستفيد منه كل مطالي له.
نعم. وقالوا بأن الشيخ ابن عثيمين تمنى أن لو وضع كتابا يوضع له القبول مثل كتاب رياض الصالحين. أنت تعرفون ما في بيت ما في مسجد ما في مكان إلا ورياض الصالحين فيه، كتاب عظيم جدا سبحان الله. فضل الله يؤتيه من يشاء، أما النية فالظن بعلمائنا أنهم كلهم لهم نية صالحة فيما يقومون به من العمل والتأليف والتصنيف، وعدم انتشار كتاب لا يدل على فساد نية مؤلفه.
جمع بين الحكم والخيرات التي لا حدود لها، ما الله به عليم. وقل أن تجد بيت أحد من المسلمين ممن يحسن القراءة واللغات العربية ويحب الخير إلا وفيه نسخة من هذا الكتاب.
مع هذه الطفرة من الترجمات ترجم الكتاب إلى عدة لغات، اللغات التي يسمونها السامية الحية واللغات التي هي دون ذلك، فإن هذا الكتاب رياض الصالحين ترجم إلى لغات عدة كثيرة. نعم.
ثم صار له القبول العجيب، فكتاب الأربعين مما يؤكد الصدق نية المؤلف
وليس للنووي فيه إلا التبويبات، الكتب والتبويبات نعم، وبعض الألفاظ التي فسرها شرحها، وإلا فإنه كتاب فيه الآيات والأحاديث جريا على سنن الإمام على ما سنه الإمام البخاري في تصنيفه، لكنه يترجم، وهذا التراجم ما دمنا في كتاب رياض الصالحين ينبغي أن تنتبه أنها بدلول الدليل، وأنها اجتهاد هذا المبوب، قد يصيب وقد يخطئ في هذا. تمام، مثل قوله فيما يحضرني الآن مثلا كراهية الحلف بغير الله، الحكم لا يقتصر على مجرد الكراهة، مع قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك.
جمع هذه الأحاديث وتعليف هذا الكتاب على أساس النية الصادقة في نفع العباد، ولذلك يكتسب الشيء الكثير من التراحم عليه لحين قراءة هذه الأحاديث والاطلاع على كتابه ذلك، وهو رحمه الله يعد من محرر المذهب الشافعي.
نعم، بل يسمى بالشيخ في المذهب الشافعي، وكتابه منهاج الطالبين وعمدة المفتين أشهر كتاب وضعه شافعي، وقالوا تجاوزت شروحه 100 شرح، وهو لم يتجاوز 40 بقليل كما يقولون، وبعضهم قال يعني لو جعلنا في كل يوم من حياته صفحة بعدد الكتب التي صنفها ما استوعبت حياته، يعني أو شيء من هذا القبيل. فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكروا أنه أيضا يعني رجع عما قرره في كثير من الأحاديث من ما هو من طريقة المتكلمين ومذهب المتكلمين في آخر حياته، وبعضهم يحتج بكتاب العطار الذي هو من خواص طلابه الذي وضعه في الاعتقاد. الكلام على هذا يطول، وبعضهم يعني صنف رسالة في رجوع النووي، وبعضهم نسب إليه رسالة، والذي يعني ندين الله سبحانه وتعالى به أن أمثال هؤلاء يوفقون للتوبة ولو على جهة الإجمال.
أكفي والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.